الحادي والستون بعد الأربعمائة. تتحدث هذه الآيات حول موضوعات. الموضوع الأول موضوع الولاء والبراء، والموضوع الثاني موضوع الكذب، والموضوع الثالث انقسام البشرية كلها إلى فريقين، حزب الله وحزب الشيطان، ولا ثالث لهما. ونتحدث في مقدمات توضح المعنى حتى يكون مفهوما للكافة. فما هو الولاء وما هو البراء؟ الولاء والبراء شريعة وأساس من أسس الإيمان، من لم يفهمه ومن خالفه فقد ارتد عن الإسلام. الذي يوالي من عاد الله والذي يعادي من والى الله فهو مرتد عن الإسلام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، تعقيبا على موالاة أعداء الله. وإذا قرأت آيات الولاء والبراء في القرآن فإنك تجدها كثيرة. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نوالي أولياءه وأن نعادي أعداءه، ويأمرنا بالبراء وهو أن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتبرأ من الكافرين والمشركين والمنافقين، ونعلن ذلك إن استطعنا. وإذا قرأت سورة الأمثال وسورة براءة التوبة تجد أن سطر بسم الله الرحمن الرحيم ليس بموجود بينهما. وما ذلك إلا لأن سورة الأمثال تتحدث عن الولاء، وسورة براءة تتحدث عن البراء، فكأنهما من موضوع واحد. علمنا الله في سورة الأمثال أن المؤمنين بعضهم لبعض أولياء، وأن الكافرين بعضهم لبعض أولياء، كما قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ف فلما علمنا الله ذلك وقال إن الكافرين بعضهم أولياء بعض كما نرى اليوم وكما نشاهد اليوم، خط الكافرين في العالم خط واحد، والكافرون متعاونون أعظم التعاون على ضرب الإسلام والمسلمين في بلادهم، والمسلمون فرض عليهم في هذا الزمان الفقر، فهم أفقر الأمم، أفقر خلق الله، والفقر والحاجة إذا دخلت على الإنسان انشغل بنفسه عن كل شيء، فأخذ يفكر في نقمة العيش ولا يفكر في شيء وراءها. والفقر أو المعدة إذا جاعت تأكل أحيانا الشرف وتأكل الكرامة. ولقد قال أبو حنيفة: لا تسأل في دينك من ليس في بيته دقيق، فهو مشغول بالبحث عن الدقيق. وإذا جاء الفقر بلدا قال له الذل والكفر: خذني معك، كما قال أبو ذر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر والكفر، وكان علي بن أبي طالب يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. فإذا دخل الفقر دخلت معه الأمراض، ودخلت معه الأوجاع، ودخلت معه الأمية، الأمية في كل شيء، الأمية السياسية، الأمية الاجتماعية، الأمية الدينية، أمية القراءة والكتابة. دخلت الأمة الأمية، دخلت الأمية بجحافلها، فأصبح الشعب لا يعي وليست عنده قدرة على التفكير، ولا يقوى على استعمال أدوات الاتصال الحديثة، ولا يقوى على دراسة الحركات من حوله. فهنا كانت حركات داخلية أو حركات خارجية. ونحن نعلم أن من أهم واجبات الداعية دراسة الحركات الداخلية ودراسة الحركات الخارجية وتحديد موقفه منها إيجابا أو سلبا. أما أن يكون في الحياة متفرجا دائما يعيش رهن النصوص فقط، فإن ذلك نقص كبير في ثقافة الداعية، لا يستطيع أن يوائم بين دعوته وبين متطلبات العصر من حوله، بل لا يجيد اللغة التي يتفاهم بها مع الناس. والناس لا يتفاهمون باللغات فقط كاللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والسواحلية والأردية وما شابه ذلك، وإنما وراء اللغات علم نفس اللغة، فللغة علم نفس، وكل متحدث بلغة فهناك علوم نفس تضبطه، وهناك علوم أو ما يسمى بالسيكولوجية تسيطر عليه وتوجهه وتحدد سلوكه. فلا بد عليك أن تفك كل هذه الرموز، تعرف اللغة وتعرف نفسية المتحدث باللغة، وتعرف كيف أثرت فيه اللغة وكيف كونته اللغة، وما هو الحصاد الفكري والمحصلة الفكرية التي جاءت به هذه اللغة، وتاريخ الفكر لدى هذه الأمة. والأمة العربية المسلمة كانت في القديم من أسخى الأمم وأعظم الأمم ثراء بثقافتها التي كانت تهطل كل يوم كالمطر. أما الآن فقد أصبحت الأمة الإسلامية ثقافتها ضحلة، أمريكا وقرأت إحصائية أخيرة أن البلاد العربية وقمتها مصر لا تخرج للمكتبة إلا القليل النادر، بينما أمريكا تصدر قدر ما تصدره مصر على الأقل 20 ضعفا، وهكذا سائر دول غرب أوروبا وحتى الدول الشيوعية تخرج كتبا كثيرة وكلها جديدة، أما كتبنا فهي معادة. حاول أن تقرأ، أن تدخل مكتبة وانظر في وجوه الكتب تجدها مكرورة معادة، هذا يتحدث عن إطلاق اللحية وهذا يتحدث عن إطلاق اللحية وهذا يتحدث عن إطلاق اللحية وهذا يتحدث عن السواك وهذا عن السواك وهذا عن السواك، موضوعات مكرورة، هذا ينقل من هذا، هذا يعقب على هذا، هذا يضيف إلى هذا، هذا يحذف من هذا، هذا يضرب هذا، هذا يشتم هذا، وهكذا براء طويل لا مدى له. لو اختصرنا هذا كله لوجدنا أن المحصلة الثقافية قليلة وقليلة جدا. إذن على الداعية المسلم أن يدرس أمورا كثيرة تجد مع العصر، بحيث أنه لو دخل بلدا لاستطاع أن يتفاهم مع أهل هذه البلد، وإن لم يجد النطق بلغة هذه البلد لأنه يكون قد عرف تاريخها منذ نشأتها إلى الآن. أنت تدخل الولايات المتحدة مثلا، أنت لا تدخل غبيا، وإنما حاول أن تدخل بذكاء، حاول أن تدرس تاريخ أمريكا والطبيعة العضوية لتكونها، من أين تكونت هذه الدنيا الجديدة؟ هل هي من جنسية واحدة؟ أبدا. السكان الأصليون نفوا ويذبحون تذبيحا، ولم يعودوا إلا ذكريات في القرى النائية وفي المتاحف، صور لهم في المتاحف وصور لاستعباد الرجل الأبيض لهم. الحروب التي حدثت بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية، الجنسيات الأسبانية والبرتغالية والإنجليزية والفرنسية والولايات التي احتلوها منذ الأول، والجنسيات الأمريكية التي تمنح لكل طالب، كل هذه أمور لا بد أن تفهمها لتفهم الأرضية الثقافية أو الأرضية التاريخية لهذا الشعب. إذن على المسلم أن يكون واعيا بزمانه، وهذا كلام قاله القدماء، عليه أن يكون واعيا أو فاهما لزمانه مقبلا على شانه، تفهم زمانه. حتى في تفسير القرآن الكريم فإن خير مفسر للقرآن الزمان. نأخذ أيضا في الاعتبار ونحن نفسر القرآن الكريم حركة الزمن من حولنا، فحركة الزمان والمكان والإنسان، هذه الثلاثة تكون العمل التحركي والعمل الانطلاقي لأي مبدأ من المبادئ. فأنت تعرف عدوا، ولا يكفي أن تصدر بيانا أن أمريكا أعداؤنا أو أن إسرائيل عدوا. لماذا؟ لماذا كانت إسرائيل عدوا؟ وهب أنك جلست في مجلس فيه إسرائيلي وكنت أنت معه، ماذا تقول له وهو سيناقشه؟ بماذا ترد عليه؟ أنا واثق أنك ستخسر الجولة، أنا واثق أنك لن تستطيع أن تجيب، حينما يقول لك هذه أرض الميعاد، هذه أرض المن والسلوى، وعدنا بها في الكتاب المقدس، هذه مملكة سليمان، ماذا تقول له؟ تقول له أنت كذاب، أنت فاجر؟ هذا لا يصلح ردا. إنما الذي يصلح ردا أن تفند هذه الدعاوى بأسلوب هادئ وادع مطمئن، وأنت هادئ الأعصاب لا تنفعل، فإن أضعف المناقشين هو المنفعل، إذا انفعلت ضاعت المناقشة، حسرت المناقشة. كن هادئ الأعصاب ما دامت عندك قدرة على الإجابة، فإن لم يكن عندك قدرة على الإجابة فانسحب واحذر واحذر ان تدخل جدلا لست من اهله، لانك تسيء الى دينك حينما تدخل كمسلم في موضوع من الموضوعات وتنهزم، فيقال انهزم الاسلام. انما لو دخلت باسمك الشخصي حتى تناقش الامور، ان انتصرت فانت فرد، وان انهزمت فانت فرد، ولا قيمه لهزيمتك. فاذا اردت ان تناقش فلا تقحم نفسك على المناقشه اقحاما، ولكن اتركها لمن يقدر عليها. وكلنا ولله الحمد مجادلون، كلنا نجادل، حتى الذي يلقاني في الطريق يسأل سؤال، بعد السؤال يدير معي محاورة. يا أخي أنا مريض، أنا لا أقوى على الحوار ولا الجدل. يا أخي أنا محدود الثقافة، لا أعرف شيء، لماذا تجادلني؟ يدخل معك في مجادلة، أنا سألت فلان وسألت فلان وقالوا. كلنا ولله الحمد مجادلون، ومجادلون أحيانا بالباطل، وقليلا ما نجادل بالحق. نحن نريد أن نتعلم كيف نناقش أعداءنا، كيف نتعامل مع أعدائنا ثقافيا وفكريا وسياسيا وعسكريا، كيف نجيد المحاورة والمزاورة، كيف نجيد تطويق العدو عسكريا وتطويقه سياسيا وتطويقه فكريا حتى لا يستطيع أن يخرج من يدك. كيف تفعل ذلك؟ هذه الثقافة الحقة التي يدعون إليها الإسلام. ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يناقش من فراغ؟ هل كان يبدأ من فراغ؟ هل كان ينتهي إلى الفراغ؟ هل كانت ثقافته صلى الله عليه وسلم وعلمه عبارة عن تمطيط للألفاظ وعبارة عن ثورة وغضب؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما كان فوق ذلك. ثم تتحدث الآيات عن الكذب. فما هو الكذب؟ ألفنا وحفظنا أن الكذب هو أن تتكلم كذبا، والكذب كما عرفه علماء المنطق هو عدم مطابقة الخبر للواقع. عدم مطابقة الخبر للواقع، يعني أنا أقول خبرا الواقع يكذبه. والكذب باللسان يتطور، أحيانا يكذب الإنسان من الكذب الذي يسمونه غباء كذب أبيض، ولا أدري كذب أبيض تساوي المومس الفاضلة. ليجي جامبول سارتر يألف مسرحية المومس الفاضلة، كيف تكون مومس وتكون فاضلة؟ ليتها كما يقول الرسول لم تزني ولم تتصدق. سألوه عن واحدة تزني ومن أجرة الزنا تتصدق، فقال ليتها لم تزني ولم تتصدق. هكذا أيضا المومس الفاضلة، الكذب الأبيض. الكذب أسود بطبيعته وبكل ملامحه، فكيف يكون أبيض؟ إن الكذب باللسان يمتد حتى يشمل كذبك على دوابك وماشيتك، أن توهمها بأنك ستطعمها ثم لا تطعمها. ويتطور الكذب أكثر، ومن الممكن للإنسان أن يحلف كذبا، أن يحلف وهو كاذب، وهذه اليمين لا كفارة لها، يمين غموس تغمس صاحبها في النار. وهناك يمين تخرج من الإسلام، وهو أن يحلف ويقول الله يعلم الله يشهد. هذه يمين المنافقة وهي مخرجة من الملة، لأنك تشهد الله زورا على أمر لم يكن، فإما أنك تزعم أن الله لا يعلم ما أنت عليه، وإما أنك تزعم أن الله يشهد زورا، وحاشا لربنا سبحانه. كثير من الناس يحصرون الكذب في هذه الدائرة فقط، لا، الكذب أوسع من ذلك. الكذب في التصرف، الكذب في التصرف في العمل. إنسان بيعمل عمل بلا فهم، كذاب. يعمل عمل للمجاملة، كذاب. يعمل عمل هو شخصيا غير مقتنع به كذاب. فلا بد إذن أن يكون العمل نفسه مطابقا للواقع، مطابقا للنية، مطابقا للسلوك، مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل يكون صادق، وصدق العمل أهم من صدق اللسان. صدق العمل مهم، صدق العلم، أن يكون العالم صادقا في علمه فلا يكذب ولا يغش ولا يخون ولا يخادع ولا يقبل هدهدة العواطف ولا أنصاف الحلول، ولا يدعو لمصلحة شخصية، ولا يكون هدفه من دعوته الظهور في الأرض أو الحصول على منصب دنيوي، كبر ذلك المنصب أو صغر، فيستغل دين الله في مرضات نزواته ونزعاته ونزغاته البشرية. هذا كله كذب في العمل. إنما الصدق في العمل هو أن تقصد بعملك وجه الله وحده لا شريك له. كذلك من الكذب أي كذب في الفهم، تفهم مسائل مغلوطة، مسائل غلط تفهمها، لم تحاول أن تصحح ما عندك من العلم، أصبح علمك مغلوطا مكذوبا. ومن الكذب أيضا أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذب على رسول الله، قال رسول الله كذا وهو ما قال، فتقول قرأتها في كتاب، كتاب أصفر كبير، ولو هذه الكتب الكبيرة الصفراء تروي السليم وتروي السقيم، تروي الصحيح وتروي القبيح، فهل دققت في الحديث وفهمت شيئا عن رواته؟ انا لا افهم، انا لا اعرف. اذا اقرأ ما تعرف فقط يكفيك، اقرأ ما تعرف انه الحق، بلغ ما تعرف انه الحق. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واذا كان هذا هو الكذب على رسول الله فما بالك بالكذب على الله. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. ثم تأتي القضية الثالثة، وهي انقسام الناس الى فريقين: حزب الله وحزب الشيطان. والبشرية كما قلت لكم تنقسم الى قسمين لا ثالث لهما: حزب الله او حزب الشيطان. والعقيدة الاسلامية تقرر اننا لا نستطيع ان نحكم على احد بانه من حزب الشيطان، ولا نستطيع ان نحكم على احد بانه من حزب الله، ومن فعل ذلك فقد أثم ودخل عقيدته الزير. أن تحكم على إنسان بأنه من حزب الله أو أنه من حزب الشيطان. نحن نحكم على الأعمال الظاهرية، نقول هذه أعمال ظاهرية طيبة وهذه أعمال ظاهرية خبيثة، لكننا نكل قلوب العباد إلى رب العباد، ونكل أمور الآخرة إلى الله، ونؤمن بأنه وحده أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. من الأمور التي ينبغي أن نتخلص منها الاستدلال بآيات الله في غير ما أنزلت له، هذا كفر والعياذ بالله. ونرى ذلك في كثير من اللافتات التي تكتب للانتخابات بالذات، تجد اللي عنده جمل او اللي عنده ساقية او اللي عنده مش عارف ايه يدور على آية في القرآن تخدم هذا المعنى، والذي يكتب آية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وربنا بيعميهم عن المعنى، لأن إن تستفتحوا يعني إن طلبتم أن تضرونا أو تهزمونا فقد جاءتكم الهزيمة، وهو لا يقصد ذلك. استعمال آيات الله كقطع الأحجار يرجم بعضنا بعضا بالآيات، أنا أبطحك بآية وأنت تضربني بآية وهذا يضرب الثالث بآية، حينما تتحول آيات الله إلى قطع أحجار هذه جريمة لا يقبلها الله. وأتمنى من السادة والسيدات المرشحين والمرشحات الأحياء منهم والأموات، أتمنى من الجميع أن لا يكتبوا في بياناتهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، سألني مدير الإذاعة في إحدى مدير التلفزيون والإذاعة في إحدى الدول العربية، يقول لي يريدون مني أن أقرأ أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول نشرة الأخبار، هل أفعل؟ قلت له لا، احذر، لا تقل في أول نشرة الأخبار بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي لماذا؟ قلت له هل نشرة الأخبار صحيحة؟ كلام الذي تقول صحيح؟ قال لا. قلت له تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتكذب؟ بسم الله الرحمن الرحيم انت كذاب وتكذب؟ لا، الغي بسم الله الرحمن الرحيم. إن كثيرا من الناس يقتلون ويذكرون اسم الله على قتلاهم، يذكر اسم الله ويقتل، ثم إن اسم الله سيكون عرضة للتمزيق وللتقطيع وللعب الأطفال، وما يذكر بعد اسم الله كذب. المرشح الفلاني عنده القدرة على القفز بالقبقاب في أعالي السحاب، والمرشح الفلاني هيرصد الطرق الجوية المؤدية إلى الكرة الأرضية، والمرشح الفلاني هيعمل البحر الصيني، وكلها وعود مواعيد عرقوب أخاه بيثربه. قولوا ما تشاءون أو بعض ما تشاءون، ولكن احذروا أن تذكروا اسم الله. لا تذكر اسم الله على ما تقول، ولا تجعل اسم الله عرضة. لا. وأحب أن أقول إن وراء هذه النشرات أغراض شخصية، هو ما كتب النشرة إلا وأمنيته أن يصبح عضوا في مجلس الشعب أو في غيره، يشار إليه بالبنان وتقضى بمعرفته الأمور، وتكون له مخصصات منظورة وغير منظورة، مرئية وغير مرئية، حلال أو حرام، المهم أن يصل، وبعد ذلك يقول أنا وبعدي الطوفان. كثير من الناس يأخذون هذه الآيات، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون إلى آخر الآية لأن يقول الله أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول لك ده ربنا بيقصد بده حزب العمل، وده حزب التجمع، وده حزب، سبحان الله. وبعدين برضو بكرة انجلترا تقول لك ده بيقصد الحزب الديمقراطي او الحزب كذا، وتيجي انجلترا تقول لك ده الحزب الجمهوري او الحزب مش عارف ايه، وجاز. سبحانك ربي، ما لهذا وضعت الايات وما لهذا نزلت الايات، فاين تذهبون؟ من ضمن المهازل يجي الراجل اللي بيقرا في الميتم او بيفتتح حفلة، يجي يصنع الحفلة يقول له إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا أخي فتح مبين يأخذك ويأخذك، ما علاقتك وعلاقته بالفتح المبين الذي من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والتاني يجي يرى يخدم لك ختامه مسك. إيه ختامه مسك؟ يعني ختام الحفل. يا غبي يا غبي، معنى الآية غير هذا. ختامه مسك يعني استدادة، استدادة الزجاجة من المسك اللي هي بنسميها الفلة او الغطا. الختام يعني الختم اللي فوق من المسك، ما اتكلمش عن الختام اللي بتاتك بتهذبه. ثم لماذا تختار من القرآن ما يعجبك؟
يعني يروح يقرا على الميت يقول لك وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر، خلاص نتيجه وثيق الذين كفروا الى جهنم يعديها، لانها ستثير التشاؤم. ولو انك قلت له اقرا لي والله استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، لا 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 ما تسالش في المناسبه دي، المناسبه دي ارى فيها ايات معينه، سوره الرحمن، سوره مش عارف ايه، صور معينه، ويجي في نص الصوره ويروح ناطط يقدر ايه بقى صوره 10 نط تاني راح فين ما تعرفش، قاعد يزور ولا تستطيع ان تجمعه على شيء. نعود للايات من الاول. الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، المقصود اليهود، لأن غضب الله عليهم ده اللقب اليهودي في القرآن، اليهود لهم ألقاب محفوظة في الكتب، فهم في القرآن المغضوب عليهم صفة الأساسية، وفي صفات فرعية لكن صفتهم الأساسية المغضوب عليهم. في الإنجيل أولاد الأفاعي، أولاد الأفاعي في كتابهم هم أسفار العهد القديم المتذمرون على الله، المتذمرون على الله في أسفار العهد القديم، أولاد الأفاعي في أسفار العهد الجديد المغضوب عليهم في القرآن الكريم. غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، غضب الله عليهم. وأنت حينما تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، تقصد اليهود ولا الضالين، تقصد النصارى. مغضوب عليهم ليه وضالين ليه؟ مغضوب عليهم لأنهم علماء بلا عمل، اليهود علماء لكن لا عمل عندهم، النصارى عباد ولكن لا علم عندهم. فأنت تريد طريق المنعم عليهم وهو طريق يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، منعم عليهم العلماء العاملون، ما فيهمش، ليس فيهم صفة المغضوب عليهم عدم العمل، وليس فيهم صفة الضالين عدم العلم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين تولوا، جعلوهم أولياء لهم، قوما غضب الله عليهم، هذا في المنافقين، هذا نزل في المنافقين. عبد الله بن نبتل كما قال المفسرون فيه نزلت هذه الآية، كان يجلس وهو منافق إلى اليهود فيحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يغتاب النبي ويشاركونه في الغيبة. وكان النبي في يوم من الأيام وقت القيلولة نائما في ظل شجرة، وانحصر الظل فأصبح في الشمس، وجلس معه أصحابه فقال لهم: يخرج عليكم الآن رجل بقلب جبار وعيني شيطان، فإذا هو عبد الله بن نبتل. فقال له: لماذا تؤذيني ولماذا تذمني وتشتمني؟ قال له: والله ما فعلت، والله ما قلت. ثم جاء بقومه وأخذوا يحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هؤلاء الآيات: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. جريتك اليهودي يبقى كويس يريحنا، يريحنا. جريت مسلم، المنافق كما قال الله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذب بين الصفين، بين الطابورين، بين الجماعتين، بين الجبهتين. ساعة تجد مع اليهود يخيل إليك أنه يهودي، وساعة مع المسلمين يخيل إليكم أنه مسلم، فكشف الله النقاب عنه فقال ما هم منكم يا مسلمين ولا منهم من اليهود، ليسوا من المسلمين وليسوا من اليهود، ولو أعلنوا أنهم من اليهود لهان الخطب، لأن العدو المعروف أهون من العدو الذي لا يرى. أن ترى عدوا هذا يهون من العداوة، أما أن يكون عدوا مجهولا تائها في وسط الناس وفي غمار الناس وأنت لا ترى، هذا ما يسمى بلغة السياسة المعاصرة الطابور الخامس. الطابور الخامس اللي هو الضرب من الخلف، يضرب من الخلف. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب. يحلف على الكذب يعني يحلف على الكذب أنه صدق، وهم يعلمون أنهم كذابون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يشهد إنك لرسول، والله يعلم أن المنافقين لكاذبون كذابين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم عذابا شديدا، وانظر بعد ذلك يقول فلهم عذاب مهين يعني عذاب مضاعف، زدناهم عذابا فوق العذاب، مثل العذاب ده فقط، وإنما سيأتي عذاب آخر يضاف إلى هذا العذاب. فيقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، أعمالهم سيئة، اتخذوا أيمانهم جنة، وفي قراءة أخرى اتخذوا إيمانهم جنة. جنة يعني ايه؟ وكل الناس ياخد مجن يعني شيء وقاية من الحديد يضعها على وجهه لجل اذا كان في احجار او ضرب عصية او شيء يذكر وجهه بهذا المجن. وكلمة جن ومجن وجنين وجنينة كل هذه مأخوذة من التستر والتخفي، الجنين لانه في بطن امه مستخبي، الجنينة لان فيها اشجار بتستر من بداخلها، الجن لانه جنس خفي لا يرى، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يقال جن الليل اذا اشتد ظلامه فاصبح غير مرئي. اتخذوا ايمانهم جنة، ايمانهم الايمان يعني الخلفان، وايمانهم يعني اعلانهم للايمان. اتخذوا ايمانهم جنة او اتخذوا ايمانهم جنة، اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، باليمين يصد عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين فوق العذاب اللي مضى، عذاب مهين ايضا في اذلال لهم وفيه تضييق عليهم وفيه عار وشنار عليهم. فلهم عذاب مهين، اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة من الله شيئا ولهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. لماذا نافقوا؟ لماذا؟ من أجل أن يكسبوا مالا أكثر، من أجل أولادهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: لن تغني عنهم أموالهم وإن كثرت ولا أولادهم وإن كثروا وحصلوا على المراكز العالية، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. فضيحة. يموت الكذاب كذابا ويبعث الكذاب كذابا، لأن المرأة يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فلو أن إنسانا مات ملبيا وهو في الحج بعث يوم القيامة ملبيا، إنسان مات وهو في خمارة يبعث يوم القيامة في خمارة. فالمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فالمنافق الكذاب يموت كذابا ويبعث كذابا. وإذا التقى بربه يوم القيامة وسأله وهو أعلم به: أنت عملت كذا، أنت عملت كذا. لا والله، أمام الله وافده: أنت كنت مشرك؟ لا والله. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. كنتش مشرك أنا، كنت لأنه عارف المشرك هيروح فيه، فاكر إن اليمين هيعديه. هم في الأول في الدنيا اتخذوا أيمانهم جنة فخطر وراء اليمين ليحمي نفسه من البشر، فصدقناه. ليجي واحد يحلف ما عمل، ليس وراء الله للمرء مصمعه، خلاص حلف انتهى. ولا بد ان تقتنع انت ولو كان كاذبا، لانه يكفي انه وقع في صدام مع الله، انتهت المعركه معك فاصبحت المعركه مع الله، ويلقى جزاءه من الله ان كان كاذبا. هؤلاء يبعثهم الله فيظنون أن اليمين الذي اتخذوه جنة من العباد في الدنيا يصلح جنة من رب العباد في الآخرة. اتخذوا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. يظن، لأن الكذاب يظل يكذب حتى يصدق نفسه. في كذاب متحمس، انسان، في انسان يكذب وتلاقيه مكسوف محرج لانه لسه جديد في الكار، انما انسان يكذب ومتمرن على الكذب حينما تكذبه يقول لك: تكذبني؟ هذا لا يليق، انا صادق. وهو في قرارة نفسه غاضب فعلا ويرى انه امتهنت كرامته حينما كذبته، نسي انه كذاب واقتنع بكذبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويظل الكذاب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وكما قال عن الصادق: ويظل الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. مثل يقول: لا يزال الكذاب يكذب حتى يصدق نفسه. كمية لما يصدق نفسه ويحسبون انهم على شيء.
ألا إنهم هم الكاذبون. ربنا الله يوقظهم من سباتهم، من غفوتهم، من نومتهم، من ذهولهم، من استغراقهم، فيقول لهم استيقظوا أنتم كاذبون. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها الإخوة، مضى من العمر في الدعوة ما يقرب من 35 عاما، وأظن أن هذا العمر كافٍ. لو أن الإنسان قضى هذا العمر يتعلم في مدرسة ابتدائية لفهم شيئا، لكننا نلاحظ أن هناك من يريد أو يحاول أن يفرض أسلوبا معينا علينا في الدعوة. نحن نقول إن أسلوبنا في الدعوة معروف للكل، حتى اتجاهنا السياسي معروف للكل، اتجاهنا العقيدي معروف للكل، لا نقبل التفريط في مبادئنا لليمين أو لليسار لأي إنسان. مبادئنا هي مبادئنا، لا تتغير، لا تستطيع الحكومة أن تغير مبادئنا، ولا يستطيع كذلك أعداء الحكومة أن يغيروا مبادئنا. خط عرفناه ولزمناه، وليس معنى اتباعنا لهذا الخط هو أننا نحب أن نعيش في الطريق الأسلم أبدا. فلنا ولله الحمد مواقف لا يعلمها إلا الله، وقفناها وبجرأة وبشدة، ولا يستطيعها كثير من الناس، ومضينا في طريقنا. فنحن لا نقبل طريقا لأنه أسهل، ولا نرفض طريقا لأنه أصعب، ولكننا بحكم تجربة عشناها كما أقول لكم 35 عاما، عرفنا شيئا عن الطريق، وقدمناه هنا في هذا المسجد منذ 20 عاما. 20 عاما ذلك شيء طويل. وقفنا هنا وشرحنا القرآن شرحا عرضيا، ثم بدأنا فشرحنا القرآن شرحا طوليا، ونحن الآن في الدرس 64 بعد 400، وأول مسجد في العالم كله يقدم فيه القرآن مشروعا هو هذا المسجد، وأول من قام بهذا العمل في العالم كله كنا نحن ولله الحمد. من هذا الاتجاه عرفنا أشياء كثيرة، إن لم أقل كل شيء، لأننا ننقل عن الله سبحانه وتعالى. بدأنا جهالا فعلمنا الله، دخلنا على القرآن فأخذنا منه ثقافتنا وحددنا طريقنا على هذا الأسلوب. فلا يجيء بعض من لا علم عنده ليكتب لي رسالة قرأتها فيها في جيبي منذ أيام وأقرأها في هذا الصباح كلام سمج رديء قلة أدب قلة أدب. الواحد يجي لأني شاركت في أحد المؤتمرات السياسية بدعوة، طبعا تعرف أن كل إنسان له شخصية خاصة فبيدعى فبيجيب بشخصية خاصة ويقول كلمة الله، ولكما قلت من قبل بندعى في أي مكان بنجيب. سيادته بيعتبر وجودي في خرجنا أنه بينقد في أدب في النقد اللي يقول لي تزكت الإسلام بالأطراف تعبير قدر سمج لا يقوله عاقل وإنما يقوله أبله مجنون سفيه، ولا ينبغي السكوت على مثل هذا الكلام الفارغ. هل تريد أن تعرف مني كل شيء؟ لن أحدثك بشيء، وكما قلت في خطبة سبقت إن هناك أسرارا للدعوة لا تقال في كل مكان، هناك أسرار يحملها رجل واحد هو الذي يتقدم الصفوف. هل تظن أن الأمور سهلة هينة لينة؟ ويعجبني واحد في السودان قالوا له لماذا لا تكتب جعفر نميري، فوقف أمام الميكروفون قال لهم فيه واحد أهو بيقول ليه ما تشتمش جعفر نميري، تعال الميكروفون أهو اشتم أنت جعفر نميري. تفضل يا أخي تفضل يا أخي قول، إنما مستخبي ورا العمود وتيجي تقول لي أنا تقول لي أنا ترشدني ليه؟ تعال أنت تفضل الميكروفون أهو، عاوز تشتم رئيس الجمهورية تفضل أنا هديك الميكروفون. لازم كما قلت الدعوة إلى الله بذكاء بفهم بعلم مش بغباء، فكون نتائجه وخيمة على الدعوة وعلى الدعاء. لا، القائد الناجح هو الذي يحاول أن يسير بمجموعته، وليس القائد الناجح هو الذي يورد نفسه التهلكة ويورد مجموعته معه التهلكة. ده ليس هو الناجح، الناجح اللي يمشي. واحد تاني بيسألني لا يصلي في هذا المسجد. نعم، تاني ما بتأسسش مدرسة. مدرسة ايه؟ مدرسة ايه اللي أسس؟ انا يا حبيبي كنت وزير تربية، انا يا حبيبي بشتغل مدارس. شو المسجد مدرسة؟ قال لي ما فيش حد في المسجد فاهم الاسلام. سبحان الله، شو والله اللي قاعد 20 سنة بكلمه وفهمش ان شاء الله ما فهم. فهموا ازاي الخط هو ايه؟ انت بتصلي معانا؟ لا طيب يا اخي الخط عارفينه اللي بيصلي كتاب الخط بتاعنا هو تفسير كلام الله، فاذا لم يكن في كلام الله مدرسة فنحن لسنا نصار ولا مدرسين. مدرستنا الذي يضع مناهجها هو الله، والذي يربي قلوب عباده هو الله لا أنا. إنك لا تهدي من أحبب، والكلام موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو من كل إنسان إنه ينقد بأدب، نقد حق ولكن بأدب بخلق لا بسفه. لا، ثانيا بقدر ثقافتك تحرك، شوف انت معلوماتك قد ايه وتحرك في حدودها، لا تتحرك حركه اكبر من حجمك فتكون كالجدي الصغير حينما تخرج له قرون فالقرون بتاكله يقعد ينطح في الهواء، ما وجدش الهواء ينطح في الحيط لحد ما يكسر قرونه، كما قال الشاعر كناطح صخره يوما ليهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل. لكن ثم إن شيء بلاحظه عجيب، ليه ما بنحبش بعض؟ ليه؟ وليه الغيبة؟ يا أخي قابلني كلمني يا أخي، كما قال النبي ما أنا في ملك ولا جبار، قل إنما الغريبة كل واحد يروح على طول، لا إذاعات ولا روتر،
على طول ويجري في الارض يشيع الفاحشه في الذين امنوا؟ الحقوا فلان كان في مؤتمر الحزب الوطني في المطريه وده كان بيقول لي انا مش عارف انت هتقابل الناس ازاي بعد هذه الزله والسقطه. الله سبحان الله، ما تشوفني وانا كنت في الكنيسه العذراء تقول ايه؟ سبحان الله يا اخي يا اخي، ما هكذا تفهم الامور ولا هكذا تعقل الامور، وانما كما قلنا التحرك الاسلامي يحتاج الى سياسه وذكاء وفهم، ولا يضر التحرك الاسلامي الا الدخلاء عليه. الدخلاء عليه يسيئون اليه الغيبه والنميمة. والغريبه ان احنا شرسين في اعداء بعض، شرسين جدا. يا سلام، واحد يعتبر الحكايه دي مجزره مصيبه كارثه حلت بالكون، سما هتقع على الارض، دنيا زلزلت خلاص، واتخذ الاسلام، انهار الاسلام. انت انا شخص عادي، كل الجزء اللي استطيع ان اقدمه بامانه هو هذا الجزء. بعد هذا انا انسان فكل البشر، اخطائي لا تعد، واذا حسبت اخطائي على الاسلام فانت مخطئ. مش اخطائي على الاسلام، اخطائي علي انا. الاسلام بريء من كل خطأ، من كل مخطئ، انما اخطاء كل انسان تحسب عليه. اليوم مظهر بمظهر محمد صلى الله عليه وسلم انا كفرت ولا يا بالله؟ لا، كل انسان يتكلم باسم الشخصي اهلا وسهلا، لا بقداسة الاسلام او باسم الاسلام لا، لانه ليس عندنا كانون ولكن ادب. مفيش غيبة ونميمة، مفيش كراهية، مفيش احقاد. نحن نستفرغ الجهد في عداوة بعضنا لبعض. وبعدين اعداء الملة واعداء القبلة ما لناش علاقة بيهم ابدا. انا مرة بلقي درس ولقيت واحد بيقول لي سؤال، قال لي اتفضل، قال لي ايه رأيك الشيخ فلان كافر ولا مسلم؟ من هو هذا الشيخ فلان؟ امام من ائمة المسلمين، نسأل الله له الشفاء والعافية، جاهد جهادا عظيما اكثر من 40 عاما، خرج من تحت يده علماء اجلاء، وهو امام من ائمة اهل السنة والجماعة. قلت له اذا كنا هنحكم على فلان بالكفر والايمان، طب ماذا ابقينا لفلان؟ وفلان هذا من ملة اخرى ومن الاخر. يا اخي حدد الله، اذا كنت انت بتسألنا عبد اللطيف المشتهري كافر ولا مسلم؟ سيد انت ما ادخرتش حاجة. لو جيت تسألني عن سن من الناس هتقول ايه بقى؟ هتسأل عني تقول ايه؟ يا اخي نحدد الالفاظ، حرام علينا والله، حرام علينا الولوغ في اعراض علماء المسلمين. ما الذي جلاه علماء المسلمين؟ الصادقون منهم عاشوا معذبين وماتوا معذبين. وكمان كلمة لدي إبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كلمة طيبة إلى الناس، حتى الكلمة الطيبة حرموا منها، حرموا منها. واللي بيغيب بيتنسي، مين اللي استجرى بحميد كشك؟ ولا حد، خلاص نسينا. عبد اللطيف المشتري نسينا، عيان بيموت مع السلام، وهكذا الغزالي نسينا، يموت يعيش ما نعرفش ليه. وبنزعل لما الإذاعة النهارده الأسبوع ده بتحتفل بذكرى عبد الحليم حافظ. شوف يحتفلوا بذكرى عبد الحليم حافظ، فاكرينه، إنما أنت نسيت، نسيت علماء، وبنطالبهم هم افتكروا علمائنا. افتكرهم أنت، افتكرهم أنت الأول. لو افتكرت علمائك حتى في حياتهم قول لهم كلمة طيبة، بعد موتهم قل فيهم كلمة طيبة، ادعيلهم بالرحمة. لا تدعي لهم في حياتهم ولا بعد موتهم. دول كانوا يحتفلوا بالليفه اللي كان بيستحمى بها عبد الحليم حافظ، بالبقعه اللي موجوده على مخده عبد الحليم حافظ، وبتيجي البقعه كده في التلفزيون وبيجي فوق الليفه اللي كان بيستحمى بها مقدسه. انت بتحقر علماء، انت بتهزئ اباءك. لا يا اخي، كن مؤدبا مع ابائك، واذا تكبرت على علمائك فوالله لن يعطيك الله علما، ستغدو جاهلا، ستعيش جاهلا وتموت جاهلا. قل من انت مترقى، لان العلم يضيع بين الدين، الحياء والكبر، المتكبر لا يتعلم ابدا. نحن ما زلنا حتى الان والله، حتى اذا التقيت في الطريق بانسان يلبس الجي الذي عرفته عن اساتذتي، اخفض له جناح الذل من الحب والخجل والادب، واحييه بكل اسلوب، واي شيء يريد اكون في خدمته احمل عنه اثقاله. هكذا كنا مع علمائنا، كنا خدم عند علمائنا، خدمين ليهم وتعلمنا. من النهارده كل واحد طالع عالم لوحده، لا يؤمن باب ولا بعالم. قلنا للصوفية يا صوفية انتوا ناس حجاصين، لانكم بتقولوا الشيخ الجاسوس قلبك مش عارف ايه حكاية المشيخة دي، وانكرنا عليهم مشيختهم شيوخ ومريدين، وقلنا لهم هذا ذل لا يرضاه الله. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة اننا نحن لا امنا بشيوخ ولا بمريدين ولا شيء. قلنا لهم من حقك تنقد شيخك، ومن حقك توجهه، ومن حقك تنصحه. اللي حصل ان احنا من حقنا ايضا نضربه بالقلم على وشه. لا يا اخي، لا يا اخي، العلم ادب، الاسلام ادب، الايمان ادب، كرامه، حسن خلق، يثق بعضنا في بعض. يعني انت لما تشوفني خارج من كنيسه يبقى خلاص فلان اتنصر؟ يا اخي يا اخي، مش كده ابدا. استنى، محقق معك تجيت هنا ليه يا جدع؟ اسكت، مش هقول. انما انت عاوز اهدى اهدى. ثقه، الناس يثق بعضنا في بعض، يحب بعضنا بعضا، يرحم بعضنا بعضا، يوقر بعضنا بعضا. شيوخنا المخلصون منهم، انا ما بتكلمش عن اي شيوخ، المخلصون منهم الذين عرفوا طول حياتهم بعدم الانحناء الى احد. شاب يعطيكم سوري كان انحنى لحد، الم يبلغ العلم الصحيح النافع، ألم يؤلف كتب صحيحة نافعة، أشرطته، تسجيلاته، حلومه تملأ الأرض. زي لو كان عندي إسرائيل كان زمانها حملاه في كل شارع تمثال، لكن عندنا احنا بنرجمه. وهكذا كل علمائنا، من منهم لم يرجم. أحبوا علماءكم، حبوا شيوخكم، تعلموا منهم بأدب، وإذا أخطأوا وجهوهم بأدب، انقذوهم بأدب، تواصوا بالبر وتواصوا بالخير وتواصوا بالحب وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب استحوذ يعني احاطهم من كل مكان، احاطهم من كل اتجاه، بحيث اصبحوا في حوزته في يده. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، نساهم ربنا. ايه النسيان؟ مفيش واحد بينسى الله ابدا، لا كافر ولا مسلم، كله بيفتكر ربنا. انما النسيان هو ان تتصرف تصرفات معناها انه ليس هناك اله واحد موجود، مفيش اله موجود، تتصرف تصرفات عشوائية، بتكذب، بتخون، بتغش، بتخادع، بتنافق، بترائي، بتعمل كل هذا، معناه ان مفيش اله، يبقى انت نسيت ربنا. لذلك ربنا يقول لك ايه؟ نسوا الله فانساهم انفسهم. خلاك لحد ما نسيت نفسك، ماشي مدهول دايخ، ما انتش عارف ايه اللي جريلك، تايه، المخ ما عادش منضبط. ويقول الله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. إنا نسيناكم، وربنا بينسى. إنا نسيناكم يعني أهملناكم، خلاص أهملناكم، ما عدناش هنرعاكم بالبر ولا بالرحمة ولا بالحب ولا بالرضا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. حزب الشيطان خاسر، وفي الآخر يقول أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. طبعا حزب الشيطان هو الأكثرية الساحقة الماحقة. في إحدى الخطب القديمة أنا قلت إن 99.9 يقول حزب الشيطان، 1 من 1000 تحزب الله، لأن بيجي آدم ربنا بيقول له ابعث بعث النار فبيطلع من كل 1999 يبقى واحد من الجنة و999 للنار. شوف بقى النسبة والتناسب، عدد أهل النار شكله إيه. وأنا قلت مرة إن لو عمر بن الخطاب دخل انتخابات، وبلاش أقول أكبر من كده، لأن لو محمد صلى الله عليه وسلم، لو ربنا، وربنا معاه كام؟ نسبته كام؟ مش هياخد نسبة أبدا، هيسقط في الانتخابات، مش هياخد نسبة عندكم أبدا. وهيجي لو حطيت راقصة هتاخد النسبة كلها. إذن القضية مش قضية أكثر، حزب الشيطان كثير وحزب الله قليل. هل يمكن لحزب الله أن يعلن عن نفسه إذا حزب الله؟ لا، مش واحد يقدر يقول أنا من حزب الله أبدا، أو أنا أمثل حزب الله. كذاب كذاب، لا تقل ذلك، فهو إعلان لا مدرع له. لأنك لما تقول أنا حزب الله ودخل وسقط، يبقى اللي سقط مين؟ حزب الله سقط. مثل ما يقول تدخل باسمك الشخصي، تنجح باسمك الشخصي، تسقط باسمك الشخصي. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون، يحادون يعني يقفون في حد، والله والرسول في حد آخر، يعني الله، إن الذين يحادون الله يقفون في جانب بعيد عن الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أذلين ذليل منهزم. هو حد الله ورسوله ليه؟ ينتصر. في حاجة اسمها الاستراتيجيات في المعارك، ان انا بعمل حركة استراتيجية فبتحالف مع ده ضد ده، بعمل كذا بعمل كذا علشان النصر والغلبة. فربنا افهمنا ان هذا هو الذل نفسه، هذه الهزيمة. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، مش اولئك هم الاذلون، في الاذلين، دخلوا في جماعة الأذلاء المنهزمين. والذل أساس الهزيمة. شو بقى بعد كده؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. اللي هيغلب هو الله ورسل الله، ورسل الله جميعا جاءوا لحرب، جاءوا للحرب جميع رسل الله من أيام آدم للنهار وأتباعهم. حرب إيه؟ الحرب هو أساس دين الله. الشاعر لما بيقول الحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء. حرب، الحرب بلغة المفصل. رسول الله عاوز سلاح ليه؟ يعني رسول الله أو رسول الله جاي معاه سلاح ليه؟ الناس ما هي مستعدة تسمع وتفهم ويقعدوا قعدة طيبة ونسمع من بعض، وبقدر إقناعك تقنع الناس أو لا تقنعهم. اضطرنا لما اقتنعتش تذبحني، ان الذي يقول لك اعتقد ما اعتقده والا لعنك الله لا يلبث ان يقول لك اعتقد ما اعتقده والا قتلتك. بالقوة اعتقد مش معتقد. تعالك تشرح. لا، البشرية لم تترك رسل الله ليفعلوا ذلك. انما لو تركت رسل الله ليفعلوا ذلك فهذا هو نص القرآن. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ويقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هتكره الناس تكلوا السلاح على الأب تقول اسلم ولا أقطع رأسك؟ ليه كده؟ إن شاء الله ما أسلم تمام. أفأنت أنت بالذات تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنك لا تهدي من أحببت. طب يا أخي عمك أهو خليه يسلم، بدل ما تروح تقطع رقاب الناس خلي عمك يسلم. ده مش في إيدي يا رب. طيب برضو قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كتب. فإذا رسل الله جاءوا بسلاحين، بسلاح واحد اللسان والسيف، الحجة والسيف. الحجة إذا كان في سماع وتركت الطريق أمام الداعية ليبلغ كلمة الله خلاص. والداعية عاوز إيه؟ عاوز دايما حرب؟ شغلته الشروع في قتل؟ لا، أنا لا عاوز حرب ولا حاجة، اتركني أبلغ رسالة الله لا تتعرض لي خلاص. فرسل الله جاءوا ليبلغ رسالة الله. وضعت في طريق العقبات وحلت بين رسل الله وبين تبليغ كلمة الله لخلق الله في أرض الله، إذن على رسل الله أن يحملوا السيف. ليه؟ لأن في ناس طغاة بتنشأ، الطاغية من همه إن كلمة الله لا تظهر لأنها فيها فضيحة. كلمة الله فيها فضيحة. حينما تعلن في كلمة الله بالنسبة للصلاة والصوم، صلوا صوموا زكوا حجوا، مسائل بسيطة. لكن اقطع ايد السارق، الله خفوف عديد يصيح. هذا كل واحد يمشي ايده في رقبته، والصغاة كل واحد يمشي ايده متعلقة في رقبته. الله الطاغية يقول لك لا مش موافق، تصيح هذا تجيب لي مصيبة. الزنا هينجلدوا او يرجموا، هتيجي لنا احنا بالمرتبه الاولى. طب ما نجعل الشريعه الاسلاميه قسمين، نقسمها نخلي جزء للاعيان وجزء للناس اللي زي حالاتنا دول. ده كل الشرائع والقوانين كده. هو انت فاكر ان الشرائع والقوانين بتنفذ على الكل؟ ده انت في الاواهم. كل القوانين اللي بيضعها البشر مقسومه نصين، نص للاعيان ونص للفقراء. اليهود قالوا برضو احنا نعمل كده، حكايه رجم الزاني. طب ما كلهم زناه، زناه كلهم في بعض، والملوك زناه، وعلماء اليهود زناه، والدنيا مقلوبه على بعضها. عاوزين نجلد الزاني، تجلده ازاي؟ كيف تجلد؟ ترجم الزاني، ترجمه ازاي؟ يبقى تعال انت الاول. ولذلك المسيح لما جاب المرة الثانية يقولهم ارجمها، قال لهم يعني اللي ما اخطأش يرميها بحجر. وروني كده مسيح كل مزناج يروح يرجمها، لان كلكم زناج. الله، اللي مزناش يرجمها. اليهود قالوا طيب ما دام الحكاية تبقى فضيحة وهنصطدم بالناس الاعيان والاغنياء، نقسم الشريعه نصين، فيبقى في نص للاعيان ونص للفقراء. الفقير لما يزن نرجمه، نرجم اللي جابوه. انما الغني هنكتفي، او الامير او الحاكم هنكتفي بان احنا نحط له شويه حاجه سودة على وشه ونركبه حمار هو والبت اللي زنى بيها ظهرهم لبعض. بس التحميم والتجبيه، التحميم هنحط له حاجة سودة على وشه، نلون له وشه بالاسود، والتجبية يعني نضع ظهره ظهر البيت اللي هو ايه، ونزل فيهم في البلد على حمار. كفاية خالص. وأظن ده ما يتعملش الأيام دي برضه. الأيام دي ما نقدرش نعمل دور أخرى. ده احنا وصلنا إلى أقل من 100,000 ضرب. تقدر تجيب واحد عظيم زنا وتمثيل الحكاية دي تعمل له وتحط له وش أسود وتلففه على أحمر ظهره وضهره؟ مش ممكن. تقدر تعملها إزاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شافه ماشيين بزفة كده. إيه دولة؟ قال زاري يا رسول الله. زارية. وعندهم إيه دولة؟ يزفوهم. ليه؟ زنوا. وليزن يزفوهم. تعالوا يا جماعة. ذهب إلى المدرسة عندهم. إيه اللي تهددوه النهاردة دي؟ زاري وزاني. حخامات قاعدين. كل حخام والتاني رقبته عريضة. وقاعد منفوخ. ايه حكم الله عندكم؟ قالوا التحميم والتجبية. التحميم ايه والتجبية ايه؟ فيه واد حكام تحت التمرين لسه صغير لسه قريب عهد بكفر. الكفر ما تغلغلش في قلبه قوي. قال له استحلفكم بالله الذي باسمه تقوم السماء والارض. اكذا تجدونه في التوراة كتابكم؟ امس انحاط الولد الصغير ده قال له لا. عندنا الرجل. هو قال لهم هاتوا التوراة لأن ربنا قال له قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. قبل ما في الحفظ يتكلم فقال لهم اقروا. هو الرسول اللي بيغشر بيكتب. قعدوا يقروا حبوا ينطوا. قال له اقرا لي الصدر ده. اقرا لي دي. اللي هو عاوز ينطها. قال له اقرا لي دي. طب يا رسول الله ما تقراش ولا تكتب. لكن ينظر بنور الله. اقرا لي هذا السطر. فأراه الواد في الحق شهد. قال الحمد لله انا اول من اعلن حكمه. يقولك ربنا يقول وكيف يحكمونك؟ ازاي يحكمون وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ وما عنده التوراة رايح لمحمد تحكمه ليه؟ لانه عاوز يجد مخلص او مفر او مهرب. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ عندهم التوراة فيها حكم الله. ما تقرا يا اخي حكم الله. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. كتب الله لاغلبن انا ورسلي. فالرسول جاء بالحجة وبالبرهان السليم. لما يقوم حدود وسدود في طريق الدعوة يحمل السلاح لفتح الطريق امام الدعوة. اترك رسول الله يبلغ كلمة الله لخلق الله في أرض الله. ولذلك قاتلوهم ايه؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما تكونش فتنة. فتنة يعني ايه؟ وبرضو المسلمين بيحرفوا الكلام. فتنة يعني ايه؟ يقولك الفتنة يعني ان فلان ده فتان بينقل الكلام. لا يا اخي فتنة غير كده. الفتنة اللي هو ربنا قال والفتنة اشد من القتل. وتلقي كل واحد يقول لك يا اخي ده فلان ده فتان بينقل الكلام وربنا قال الفتنه اشد من القتل. يا جدع افهم. الفتنه يعني التعذيب. التعذيب ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الفتنة التعذيب. حتى لا تكون فتنة ما يكونش فيه تعذيب للمسلمين ويكون الدين كله لله. يبرك الدين لله. سيب خلق الله أخرار. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. قوي ينصر أولياءه. عزيز يعز أولياءه بعزه وينصرهم بنصره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيضا الآية في الولاء والبراء كما بدأ الدرس في الولاء والبراء. لا توالي حتى ابنك ما دام يحاد الله. ابنك عدو لله فلا توالي. ورأينا نماذج غريبة. أبو عبيدة بن الجراح قتل أبوه، قتل أباه في سبيل الله. مصعب بن عمير قتل أخاه. عمر بن الخطاب قتل خاله. أبو بكر الصديق قال لابنه ابرز إلي، عاوز يقتله، فقال له النبي متعنا بنفسك يا أبو بكر. ما كان أحد منهم يجامل أباه ولا يجامل ابنه ولا يجامل أخاه ولا يجامل عشيرته، وإلا لما أسلموا وهاجروا. أسلموا وهاجروا وتركوا الديار وتركوا الأموال فرارا إلى الله وهجرا إلى الله سبحانه وتعالى. ما كانوا يريدون دنيا ولا يحرصون عليها، ولا كانوا يوادون من حاد الله. ما كان هناك ولاء لغير الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله. المؤمن بالله واليوم الآخر لا يواد من حد الله ولو كانوا آباءهم، ولو كان أبوه أو أبنائه. 19 الناس ما بيسلموش. ليه؟ أنا خايف من أبويا. ويجي لي ناس كتير جدا يقول لي أنا مسلم سرا وخايف من أبويا وخايف من أمي وخايف من شك. بيجيني بنت تقول لي انا خايفه لما يجيها تشنج، يجيها مش عارف ايه وعاوز اعرف. الانسان اذا كان اسلامه قويا فانه يعلنه ولا يكون متسولا باسلامه. ان الواحد قبل ما يسلم كان مبسوط ومشتغل، بعد ما اسلم جاي يشحت. ايه يا ابني بتشحت ليه؟ انا اسلمت. ما تسلم ايه علاقتنا بالموضوع ده؟ اصل ما عايش فلوس واحده. لا، امال كنت في الاول او مش لاقي شغل؟ امال كنت الاول بتشتغل ايه؟ هو الانسان دي بالتنبله بعد ما اسلمت خلاص سلمت وقف حالك. حتى الايطاليين، واحد ايطالي جاي نصاب، نعم عاوز فلوس. ليه؟ قلت الله اكبر. طب ما تقول الله اكبر. منعوا فلوسي عني، عندي 6.5 مليون دولار. 6 مليون دولار ونص. طيب قاعد ستة مليون. قال لك لما قلت الله اكبر منعوا الرصيد بتاعي خلاص. شو الله خبر؟ قال له طيب ما انا اصرف لك الرصيد بتاعك وانا اسحب لك من بنك ايطاليا واجيب لك الفلوس اللي انت عاوزها. الراجل ده قابلته قاعد هنا ملقوع لي في المسجد فتره طويله، كل يوم قال ايه ده يا في المصيبه. الشحاتين وصلوا لايطاليا وايطاليا ما يتفضلوش عنا. ايطاليا برضو النصب والاحتيال والدجل سبحانه وتعالى. ما كانوا يريدون دنيا ولا يحرصون عليها، ولا كانوا يوادون من حاد الله. ما كان هناك ولاء لغير الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. المؤمن بالله واليوم الآخر لا يواد من حاد الله ولو كانوا آباءهم، لو كان أبوه أو أبنائه. 19 الناس ما بيسلموش. ليه؟ أنا خايف من أبويا. ويجي لي ناس كتير جدا يقول لي أنا مسلم سرا وخايف من أبويا وخايف من أمي وخايف من شك. تجي لي بنت تقول لي أنا خايفة لما يجي لها تشنج، يجي لها مش عارف إيه وعاوز أعرف. الإنسان إذا كان إسلامه قويا فإنه يعلنه ولا يكون متسولا بإسلامه. يقول الواحد قبل ما يسلم كان مبسوط ومشتغل، بعد ما اسلم جاي يشحت. ايه يا ابني بتشحت ليه؟ انا اسلمت. ما تسلم. ايه علاقتنا بالموضوع ده؟ اصل ما عايش فلوس. لا، امال كنت في الاول او مش لاقي شغل؟ امال كنت في الاول بتشتغل ايه؟ هو الانسان دي بالتنبله بعد ما اسلمت خلاص سلمت وقف حالك. حتى الايطاليين، واحد ايطالي جاي نصاب، نعم عاوز فلوس. ليه؟ قلت الله اكبر. ثم تقول الله اكبر. منعوا فلوسي عني، عندي 6.5 مليون دولار. 6 مليون دولار ونص. قال الاستاذ جرايد قاعد 6 مليون. قال لك لما قلت الله اكبر منعوا الرصيد بتاعي خلاص. يا الله
فبرد قال له طيب انا اصرف لك بس انت الرسول بتاعك وانا اسحب لك من بنك ايطاليا واجيب لك الفلوس اللي انت عاوزها. الراجل ده قابلته قعد هنا موقوع لي في المسجد فتره طويله كل يوم اهداك يا اخي المصيبه الشحاتين وصلوا ايطاليا وايطاليا ما يتفضلوش عنا. ايطاليا برضو النصب والاحتيال والدجل. وفاجأنا ماشي عند نظر لقيته عامل خناقة عايز فلوس. انا لا قلت الله اكبر ده نعولي من الفلوس وما عايش فلوس. في انماط غريبة. الاسلام ليس للتسول بل بالعكس الاسلام فدائية. تترك ابوك تترك امك تترك اولادك تترك مالك هجرة الى الله سبحانه وتعالى وفرار الى الله تعالى ورغبة في الآخرة ورغبة في وجه الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. في ناس بتعبد الله على حرف بيسلم على حرف ويقولك الناس دول انضافوا وانخافوا عديد في المسجد بيقولوا ان في اله موجود واحد احد صبر حرف وبعدين يسلم وبعدين يروح بيته الى الضباط الإسلام ده دين شؤم ودين أرشا. أنا هسيب الإسلام ده أما تجرأله مصيبة خلاص. إنما لو رجع البيت ولقى أمراته ولدت له ولد حلو أو لقى أموال جات له يفرح بالإسلام. إذن هو ما فرح بالإسلام إنما فرح بشيء آخر غير الإسلام ملوش علاقة بالإسلام. كونك تغتنت الفقر ده موضوع خارج الإسلام ملوش علاقة أبدا بالإسلام. في مسلم معذب مسلم ممتحن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لأن الفتنة موجودة وأشد الناس ابتلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس في ابتلاء هم الأنبياء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. شوف ربنا كافئهم به. واحد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قضى عليهم بالإيمان ملأ قلوبهم بالإيمان. أحلى شيء في الدنيا هو الإيمان. إذا رزقت الإيمان لا تحس للمصائب بطعم. حلاوة الإيمان تطغى على مرارة العذاب فلا تحس للعذاب بطعم. كتب إيش مستقر هادئ سعيد. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. جملة واحد اثنين وأيدهم بروح منه. أنت رجل مؤيد جربوها جربوها. جرب أن تكون مؤيدا من الله في أي مكان تذهب إليه أنت منتصر مفتوح عليك. يجتمع لك الكفر من كل مكان أنت الأقوى أنت الأعز. والله أيها الإخوة ما جلسنا في مجلس كفر ولا ضلال إلا وكنا نحن القادة ونحن السادة ويستسلم لنا الجميع. وأيدهم بروح منه رحمة وتأييد من الله. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخلهم جنات ده رقم ثلاثة تجري من تحتها الأنهار مش جنات بس خالدين فيها. الصفة الرابعة الصفة الخمسة رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتهى الرضوان ورضوانه من الله أكبر. رضي الله عنهم الله يرضى عنك. وبعدين رضوا عنه انت رضيت عن الله. شوف رضوان الله الأول رضي الله عنهم هو الأول رضى عنك. قدم رضوانه على رضوانك لأنه يهبك المودة يجعل لهم الرحمن وجا في مودة بينك وبين الرحمن. وهو الذي يتودد إليك وهو الذي يرضى عنك فارضى عنه. أولئك حزب